الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس بعد 300 وهو السادس والأخير من كتاب الطب، نشرع فيه في يومنا هذا الموافق 24 من شهر رجب لعام 43,400,000، باب في الكهان الكاهن من يقضي بالغيب في الأمور المستقبلة، والعراف من يقضي بالغيب في الأمور الماضية، وقد يطلق بعضهما على بعض كما بين ذلك شيخ الإسلام. وفي نسخة باب في النهي عن إتيان الكهان، فإتيانهم مع تصديقهم يعتبر كفر بالله وبكتاب الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، كفر أكبر مخرج من الملة. ولا إله إلا الله، كم هم الناس الذين يذهبون الآن إلى السحرة والمشعوذين وإلى الكهان والعرافين وما يسمون بالمقذي أو ضارب الرمل أو قارئ الفنجان أو نحو ذلك، فتصديق هؤلاء كفر وشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر، لا تبع دينك بعرض من الدنيا قليل وبشهبهة هي أوهى من خيط العنكبوت. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد حا وأخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي، لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا، قال موسى في حديثه فصدقه بما يقول، ثم اتفق أوت امرأة، قال مسدد امرأته حائضا، أوت امرأة، قال مسدد امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما الحديث في إتيان الكهان فأصح من حديث أبي هريرة ما أخرجه البزار عن جابر رضي الله عنه، وجاء عن ابن مسعود، وجاء عن عمران بن حصين، وبمجموع هذه الطرق يصح الحديث. وأما النهي عن إتيان النساء في أدبارهن فالأحاديث في ذلك كثيرة. قال: باب في النجوم أي التنجيم وحكم ذلك. دراسة النجوم تنقسم إلى قسمين: ما يتعلق بمعرفة الاتجاهات ومعرفة الأوقات ونحو ذلك فهذا لا محذور فيه، كما قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وأما دراسة علم النجوم على أن التغيرات الفلكية لها تأثير في الحوادث الأرضية فهذا هو المنكور، والمتعمق فيه يتعمق في السحر زاد ما زاد. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك أو ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من من اقتبس علما، والذي في الكتاب التوحيد شعبة، ولذلك أغلب الناس يحفظونه من اقتبس شعبة من النجوم، والصواب علما من النجوم. اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال الخطابي رحمه الله: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيها للتنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح وكمجيء الأمطار وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار وما كان في معانيها من الأمور. أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس الذي يعرف به الزوال وما يعلم به أوقات الصلاة وجهة القبلة فغير داخل فيه ما نهي عنه انتهى. وفي شرح السنة: المنهي من علم النجوم ما يدعيها أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع وربما تقع في مستقبل الزمان. البخاري رحمه الله لما ذكر ما يتعلق بذلك ذكر أثر أبي العالية: خلق الله النجوم لثلاثة رجوم، أو أثر قتادة: رجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها وزينة للسماء، فمن ابتغى فيها غير ذلك فقد أضاع حظه. والأثر أخرجه ابن أبي حاتم بطوله. قال وبالسند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن زيد بن خالد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية في إثر سماء كانت من الليل، أي بعد سماء، بعد مطر، بعد مطر نزل من الليل، فيطلق على المطر سماء. فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ يعني يسألهم حتى يخبرهم، وإلا ما أدراهم، ما لهم علم بذلك. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد بنحوه، وأخرجه مالك في الموطأ. وهذا الحديث له معنى أنه إذا كان يعتقد أن النوء هو الذي يأتي بالمطر وينزل المطر فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، وإذا كان يعتقد أنه سبب فهذا شرك أصغر غير مخرج من الملة. قال: باب في الخط وزجر الطير. الخط في الأرض وفي الرمل بحيث يتوصل به إلى معرفة علم الغيب زعم، وإلا فالخطوط التي لا ليست لذلك لا محذور فيها. قال: بالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا عوف قال أخبرنا حيان قال غير مسدد حيان بن العلاء قال أخبرنا قطن قبيصة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة زجر الطير والتفاؤل، والاعتبار في ذلك بأسمائها، كما يتفاءل بالعقاب على العقاب، وبالغراب على الغربة، وبالهدهد على الهدى. والفرق بينها وبين الطيرة أن الطيرة هي التشاؤم بها، وقد تستعمل في التشاؤم بغير الطير في من حيوان وغيره، كذا في المرقاة. قال: والطيرة بكسر الطاء فتح الياء، وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرها. من الجبت والطرق، والطرق الضرب بالحصى الذي يفعله النساء، وقيل هو الخط في الرمل. من الجبت أي من السحر والكهانة، فهذا هو الشارح. ثم فسره: الطرق الزجر والعيافة الخط. حيان لم يوثقه غير ابن حبان وأخرجه أحمد، وتوثيق ابن حبان غير معتبر. وبالسند المتصل حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف: العيافة زجر الطير، والطرق والخط يخط في الأرض، وأخرجه أحمد. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن الحجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله: منا رجال يخطون؟ قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. أخرجه مسلم مطولا، وهو عند النسائي مطولا، وأحمد مطولا أيضا. لكن هذا ليس فيه إباحة الخط، غاية ما فيه أن ذلك النبي كان يخط بوحي، وهذا الذي يخط يخط بظن، فأن له العلم بأنه وافق الحق، فالخط ممنوع ومحذور. قال: ما في الطيرة. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، ثلاثة. وما منا إلا ولكن يذهب الله يذهبه بالتوكل. هذا القول الأخير من قول ابن مسعود وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من المدرجات، إدراجه ما زاد في قول النبي من غير تمييز فميز طلبي. فقوله الطيرة شرك لاعتقادهم أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا، فإذا عملوا بموجبها فكأنهم أشركوا بالله في ذلك. والأصل فيها أنها من الشرك الخفي، إلا إذا كان يعتقد أن الطير لها تصرف ولها خلق وإيجاد ونحو ذلك مما هي من خصائص ربوبية الله عز وجل، فهنا يقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. ومن تعلقت قلوبهم بالطيرة سبحان الله ما أسرع ما يقع عليهم الشيء الذي تطيروا به عقوبة وابتلاء وفتنة. فتجد أنه يقوم من فراشه فإذا سمع الغراب تكدر يومه وضاق حاله واشمأز، ما دخل الغراب، ما الذي يستطيعه الغراب حتى يدخل إليه حزنا أو يجلب له سرورا؟ وهكذا إذا رأى البومة أو رأى الكلب أو الحمار أو حتى ربما يتطير ببعض الأسماء، فهذا باب قديم في الناس، ومع ذلك ما زال كثير من الناس يقعون فيه الآن والله المستعان. فعلى جميع الناس أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، والخير يأتي به الله والشر يأتي به الله، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن متوكل العسقلاني والحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يورد ممرض على مصح، ويجمع بينها بأنها لا عدوى بنفسها، لا عدوى بنفسها، ومع ذلك أمر بألا يورد ممرض على مصح، وكذلك فر من المجذوم فرارك من الأسد حتى لا تفسد العقيدة وتعتقد أن هذا الاجتماع هو المؤدي للمرض. قد يكون سبب جعله الله عز وجل من أسباب نقل المرض، وأما المرض فهو إلى الله. كم من ناس كانوا أصيبوا بكورونا بدون اختلاط، وكم من ناس اختلطوا بآبائهم، اختلطوا بأصحابهم، اختلطوا بأمهاتهم وما أصيبوا وما وقع عليهم شيء. فالأمر إلى الله. ولا طيرة تقدم معناها، إذا رأى الطير مضت إلى اليسار إلى اليمين مشوا في أمرهم واستحسنوا ذلك الأمر، وإذا رأوا الطير مشت إلى اليسار تشاءموا ورجعوا من سفرهم وتكدر حالهم. ولا صفر، قيل أنهم كانوا يتشاءمون بشهر صفر فنهى الإسلام عن ذلك، وقيل بأن الصفر هو مرض وعبارة عن حيات صغيرة أو ثعابين تدخل في نفي الإنسان في بطن الإنسان. قال: نفي لما يعتقدونه من أنه داء بالبطن يعدي، أو حية في البطن تصيب الماشية والناس وهي تعدي أعدى من الجرب، أو المراد الشهر المعروف كانوا يتشائمون بدخوله، أو هو داء في البطن من الجوع أو من اجتماع الماء الذي يكون منه الاستسقاء. ولا هامة طائر، وقيل البومة، وقيل بأنهم يعتقدون أن الميت إذا مات كان على قبره الهامة، حتى قال عبد الملك بن مروان: يا عمرو إن لم تدع سبي ومن قصتي أضربك حتى تقول الهامة سقوني، أي للاعتقاد الجاهلي أن الهامة تكون على قبر الميت وتنادي بالسقيا ونحو ذلك، فنهى ونفى الإسلام هذه العقائد. فقال أعرابي: ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها، يعني تكون جميلة المنظر والمخبر صحيحة، فإذا جاء البعير الأجرب أصابها الجرب. قال: فمن أعدى الأول؟ قال الشارح: وهذا الجواب في غاية البلاغة، أي من أين جاء الجرب للذي أعدى بزعمهم؟ فإن أجابوا من بعير آخر لزمهم التسلسل أو بسبب آخر فليفصحوا به، فإن أجابوا بأن الذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني ثبت المدعى، وهو أن الذي فعل جميع ذلك هو القادر الخالق لا إله غيره ولا مؤثر سواه. قال معمر قال الزهري فحدثني رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يردن ممرض على مصح. قال فراجعه الرجل فقال أليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة؟ قال لم أحدثكموه. قال الزهري قال أبو سلمة فحدث به وما سمعت أبا هريرة نسي حديثا قط غيره. خرجه البخاري ومسلم وهو عند أحمد. قال وهذا يدل على كمال حفظه وضبطه وإتقانه، فإنه لم ينس في العمر إلا حديثا واحدا. وقال النووي لا يؤثر نسيان أبي هريرة لحديث لا عدوى بوجهين، أحدهما أن نسيان الراوي للحديث الذي رواه لا يقدح في صحته عند جماهير العلماء بل يجب العمل به، والثاني أن هذا اللفظ ثابت من رواية غير أبي هريرة، فقد ذكر مسلم هذا من رواية السائب بن يزيد وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال القسطلاني عن بعض العلماء لعل هذا من الأحاديث التي سمعها قبل بسط ردائه ثم ضمه إليه عند فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من مقالته بالحديث المشهور. قال رحمه الله والسند المتصل حدثنا القعنبي قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهو الدروردي عن العلاء عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. وأخرجه مسلم وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابن البرقي قال أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن عجلان قال حدثني القعقاع ابن حكيم وعبيد الله بن مقسم وزيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا غول. خرجه مسلم وأحمد مطولا. لا غول بضم الغين وسكون الواو. قال في النهاية الغول أحد الغيلان وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى أي للناس فتتغول تغولا أي تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم من عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. وقيل قوله لا غول ليس نفيا لعين الغول ووجوده، وإنما فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله، فيكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا. ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعالة سحرة الجن. هذه أمور أدركنا الآباء يتحدثون عنها والجدات أيضا يتحدثن عنها، وربما ذكروا شيئا مما كان يحصل لهم، ولعله بسبب الاعتقادات، بسبب الاعتقادات الزائفة يعني تتولد لهم بعض المخاوف وبعض الأشياء، ويظل بعضهم تائها حائرا بسبب هذه الاعتقادات. قال أبو داود رحمه الله قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم أشهب قال سئل مالك عن قوله لا سفر قال إن أهل الجاهلية كانوا يحلون سفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سفر. قال أبو سعيد المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، والفعل الصالح الكلمة الحسنة، متفق عليه. وأخرجه الترمذي بنحوه وأخرجه ابن ماجه وأحمد. كان تعجبه الكلمة الطيبة، إذا سمع كلمة يا سالم استبشر بالسلامة، وهذا ليس من الطيرة، هذا من الفعل، لأن الفعل يجرك إلى حسن الظن بالله، إلى حسن الظن بالله، بينما الطيرة تؤدي بك إلى سوء الظن بالله، وهذا من الفوارق بينهما. والإنسان إذا تفاءل يمضي في شأنه، والله عز وجل هو الذي يجلب له الخير ويدفع عنه الشر. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن المصفى قال أخبرنا بقية قال قلت لمحمد بن راشد قوله هام، قال كانت الجاهلية تقول ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة. قلت فقوله صفر، قال سمعنا وفي نسخة سمعت أن أهل الجاهلية يستشئمون بصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر. قال محمد وقد سمعنا من يقول هو وجع يأخذ في البطن، فكانوا يقولون هو يعدي، فقال لا صفر. انظر هذا بالأسانيد المتصلة، تجدها في شروح الحديث وهنا موجودة بالأسانيد المتصلة. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب عن سهيل عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته فقال أخذنا فألك من فيك. هذا حديث ضعيف فيه مبهم، والمبهم من قسم المجهول المطعون في عدالته غير معلوم العدالة. قال في السند المتصل حدثنا يحيى بن خلف قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال يقول الناس الصفر وجع يأخذ في البطن، قلت فما الهامة؟ قال يقول الناس الهامة التي تصرخ هامة الناس وليست بهامة الإنسان إنما هي دابة. هذا من التفسير التقدم أنه لا هامة. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة المعنى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر قال أحمد القرشي قال ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفال ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. في حبيب بن أبي ثابت كثير الإرسال لم يسمع من عروة ابن عامر في الحديث ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقال في رد الطيرة، لكن الإنسان يستغفر ربه ويحسن ظنه بالله عز وجل ويستبشر بالخير. قال ومعنى التفاؤل مثل أن يكون رجل مريض فيتفاءل بما يسمع من كلام فيسمع آخر يقول يا سالم، أو يكون طالب ضال فيسمع آخر يقول يا واجد فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته. قوله لترد أي الطيرة مسلما، الجملة عاطفة وحالية، والمعنى أن أحسن الطيرة ما يشوي الفعل المندوب إليه، ومع ذلك لا تمنع الطيرة مسلما من المضي في حاجته، فإن ذلك ليس من شأن المسلم، بل شأنه أن يتوكل على الله تعالى في جميع أموره ويمضي في سبيله. قال أبو سند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث غلاما وفي نسخة عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤيا في البشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤيا كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها وفي نسخة فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤيا بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤيا كراهية ذلك في وجهه. أخرجه أحمد. يقول رؤيا في وجهه لا تشاؤما وتطيرا باسم، بل الانتفاء التفاؤل، وقد غير ذلك الاسم إلى اسم حسن، ففي رواية البزار والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا بعثتم إلي رجلا فابعثوا حسن الوجه، حسن الاسم. قال ابن مالك فالسنة أن يختار الإنسان لولده وخادمه من الأسماء الحسنة، فإن الأسماء المكروهة قد توافق القدر، كما لو سمى أحد ابنه بخسارة فربما جرى قضاء الله بأن يلحق بذلك الرجل أو ابنه خسارة، فيعتقد بعض الناس أن ذلك بسبب اسمه فيتشائمون ويحترزون عن مجالسته ومواصلته. وفي شرح السنة ينبغي الإنسان أن يختار لولده وخادمه الأسماء الحسنة، فإن الأسماء المكروهة قد توافق القدر. روى سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل ما اسمك؟ قال جمرة. قال ابن من؟ قال ابن الشهاب. قال ممن؟ قال من الحراقة. قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار. قال بأيها؟ قال بذات لظى. فقال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا، فكان كما قال عمر رضي الله عنه انتهى. وبالسند المتصل حدثنا موسى ابن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال حدثني يحيى أن الحضرمي بن لاحق حدثه عن سعيد بن مسيب رضي الله عنه ورحمه عن سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. أخرجه مسلم بنحوه وأحمد. التشاؤم، الشؤم في الفرس والمرأة والدار، شؤم المرأة في خلقها، وشؤم الفرس في جنوحه، وشؤم الدار في ضيقها. إذا معك ضيف ما تدري أين تعطيه. قال أبو السند المتصل حدثنا عن النبي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. أخرجه البخاري ومسلم وعند الترمذي بنحوه. أخرجه النسائي بن ماجه وأحمد ومالك. قال أبو داود قرية عن الحارث بن مسكين وعن شاهد قيل له أخبرك ابن القاسم قال سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار قال كم من دار سكنها قوم الناس فهلكوا ثم سكنها آخر فهلكوا. فهذا تفسيره فيما نروى والله أعلم صحيح مقطوع, يعني صحيح عن مالك ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود قال عمر رضي الله عنه حصير في البيت خير من امرأة لا تلد. ضعيف موقوف, يعني المراد أن الإنسان ما يتشاءم مطلقا, يتشاءم مطلقا بماذا بالمرأة أو يتشاءم بالبيت مطلقا, لكن البيت الضيق شؤمه ما تستطيع تكرم ضيفك ولا تفرق بين أبنائك في نومهم ولا تتوسع في شأنك. والمرأة في خلقها ليس في ذاتها, في خلقها ربما تكون كثيرة الأذى لزوجها. والفرس بعض فرس متعب, بعض حمار بعض فرس تركب عليه ما هم بالذي ينطلق, يبقى يركل مكانه كأنك في تمرين للأعصاب. صحيح والله بعض الحمير أدركناها لما كنا صغارا ونرد على الحمير ونركب, يعني ما يمشي مشية الحمير مشية الفرس, يمشي هكذا في مكانه يبرع. فهذا من شومها. مرة من المرات كان معنا حمار جنوح فجاءني الشيطان وقال اليوم تغلبها, أربط نفسك فيها, كانت تسقطني كل يوم, أذهب لنقل الماء ترمي بي في الطريق. في يوم من الأيام قلت أربط نفسي فيها, أول ما ترمي بي أكون ماسك لها. ما شئنا نزلنا من تلك النزلة ورمت بي وتجرني من حيد لحيد, لولا أن الله يسر ببعض الذين يرعون قريب مني أنقذوني منها, وإلا ربما كسرت يدي وكسرت رأسي وكسرت جميع أعضائي, لأن الأرض عندنا مدرجات وتقفز بك من هذا المدرج لهذا المدرج. حمار ما يفهم وأنا صغير ما أفهم, فاجتمعت بلادة الصغير وحيوانة الحمير. وبعض حمار ما شاء الله كان يركب عليه الماء يحمله حتى يوصله إلى البيت ما يحصل شيء. وهكذا قال أبو السند المتصل حدثنا مخلد بن خالد وعباس العنبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال أخبرني من سمع فروة بن مسيك قال قلت يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبين هي أرض ريفنا وميرتنا وإنها وبيئة أو قال وباؤها شديد, فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك فإن من القرف التلف. ضعيف فيه مجهول وأخرجه أحمد. القرف ملابسة الداء ومدانات المرض, التلف الهلاك. وإلى الآن تجد بعض أهل أبين يأتون بذاك المثل أبين أرطب وليان, شبابها مقتول شيبتها معلول وكلام نحو هذا. الشاهد مثل هذا التشاؤم يترك, مثل هذا التشاؤم يترك. قال أبين بهمزة مفتوحة ثم سكون الباء الموحدة فتحتية فنون بلفظ اسم التفضيل من البيان, وهو في الأصل اسم رجل ينسب إليه عدن ويقال عدن أبين. قال في النهاية هو بوزن أحمر قرية إلى جانب البحر من ناحية اليمن, وقيل هو اسم مدينة عدن. لا أبين الآن جعار وزنجبار وهذه, يعني ليست أبين المحافظة كاملة, لأن أبين تنقسم إلى قسمين, عندك فوق مودية والأودر والعين وهذه المناطق, وعندك تحت زنجبار الحصن جعار شقرة أحور. هذه. قال أبو سند المتصل حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا بشر بن عمر عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رجل يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقال فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمة. الحديث الصحيح المسند وقد اختلف في معنى ذروها ذميمة, هل معنى اتركوا الدار وتحولوا إلى غيرها أم اتركوا سوء الظن الذي عندكم؟ ولا بأس أن يأمرهم أن يتحولوا حتى لا يبقوا على هذا التخوف الذي في نفوسهم، فكلما لحقتهم مصيبة أنزلوها بالدار وأنزلوها بالأرض التي سكنوها. قال أبو سعيد المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يونس بن محمد قال أخبرنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعه معه في القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه. مفضل ضعيف، وأخرجه الترمذي وابن ماجه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطب في هذا اليوم الموافق للرابع والعشرين من رجب لعام 43 و400 ألف، والحمد لله رب العالمين.